من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم في هذا البرنامج الطيب تبارك اسمك يا الله. وفي هذه الحلقة نحاول أن نفهم ما دل عليه اسم الله القهار، فتبارك اسم الله القهار اسم من أسماء الله الحسنى التوقيفية التي ثبتت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم الله القهار من الأسماء المشهورة اللي وردت في حديث الترمذي، والذي سرد فيه أسماء الله عز وجل من إدراك الوليد بن مسلم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أدرك الوليد بن مسلم بعض أسماء الله عز وجل، قرابة 98 اسم بالإضافة إلى اسم الجلالة، جمعها بطريقته الخاصة، إما استنادا إلى الكتاب أو استنادا إلى السنة أو استنادا إلى بعض أهل العلم أو استنادا إلى الله أعلم من أين جاء بمثل الأسماء التي لم تثبت. لكن هذه الأسماء عند تمحيصها وتدقيقها وجدنا اسم الله القهار ثابتا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدليل على ثبوت الاسم وإحصائه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها، أحصاها يعني جمعها، ومعلوم أننا يعني كلفنا بأن نحصي الأسماء بنصوصها من كتاب الله ومن سنة رسوله، من أحصاها للأسماء. فدورنا تجاه الأسماء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. فالدليل على ثبوت الاسم وإحصائه أن الله عز وجل سمى نفسه القهار على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية، ودالا على كمال الوصفية في كثير من النصوص القرآنية. فاسم القهار يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، الكلمة واحدة القهار تدل على أنواع الكمال اللائق برب العزة والجلال في هذا الوصف الذي تضمنه الاسم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار. فالواحد من أسماء الله والقهار من أسماء الله. وقال الله تبارك وتعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طيب، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى القهار. وورد الاسم أيضا في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. فالشاهد أنها ذكرت الاسم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها. وورد أيضا في الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، أي أصابه الألم وتألم وتلوى من شدة الألم، كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. إذن اسم الله القهار اسم صحيح نطمئن إليه بسبب أن الله عز وجل سمى نفسه به. وإحنا قلنا الأسماء لابد أن تكون توقيفية، وإن الأمة الإسلامية ينبغي في تعبدها لله بأسمائه الحسنى أن تبحث على الدليل على الاسم قبل اعتماده، وأن ما سبق من أخطاء في أسماء الله لابد ألا تتكرر هذه الأخطاء. وهذا سهل وميسور بحمد الله تبارك وتعالى، بس المسلم يسأل عن الدليل، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين الدليل الصريح النص الصحيح اللي ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يجعلك في حماية من دينك، ويجعلك في عصمة من يعني في عصمة من الضلال، ويجعلك أيضا في اعتصام بحبل الله عز وجل، لأن الله دعانا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فطالما اعتصمت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي مكان وأنت في العالم، يبقى أنت معتصم بما عليه أهل السنة والجماعة، وأنت من جماعة المسلمين ومن أتباع الحق المبين بسبب اعتصامك بالكتاب والسنة. فحتلاقي أي واحد في العالم أيا كان طالما معتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هيبقى المنطق واحد والوضع واحد والنظام واحد في متابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نصب إليه، إن الأمة لن تتوحد إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي واحد بيخالف حتى لو كانت هذه المخالفة صغيرة سهل إن احنا نكشفها، وسهل إن احنا نعرف أنه خالف، لأن الفيصل بيننا وبين كل إخواننا، والفيصل بيننا وبين جميع الناس هو رفعة كتاب الله ورفعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون القائد والمربي والموجه للأمة الإسلامية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا بالسؤال عن الدليل، إلا بالسؤال عن النص، إلا بالاتباع وترك الابتداع. فالبدعة من أخطر ما يمكن في دين الله عز وجل، سواء كانت بدعة اعتقادية في أمور غيبية أخبرنا الله بها فيتركها الناس ويذهبون إلى عقولهم في وصف ربهم أو في تسميته، أو بدعة تتعلق بأمور العبادات اللي هي بدع العبادة من خلال ترك الأمر الشرعي وعدم الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث عن بديل من أوامر شيخ طريقة أو شيخ من المشايخ أو شيخ من هذا القبيل يخالف أمر رب العزة والجلال. فلا بد من أن أقدم أوامر الله وأقدم أخبار الله عز وجل، الخبر يصدق والأمر ينفذ، ونسير على ذلك مجتمعين متفقين بحول رب العالمين. هكذا يكون سبيل الوحدة وسبيل تجميع الأمة من خلال عقيدتها وشريعتها من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم الله القهار كما علمنا اسم توقيفي، ورد في الكتاب وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحصاء. كل اسم الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى إحصائها له عدة مراتب في الإحصاء، ذكرها العلامة ابن القيم في إحصاء الأسماء الحسنى. مراتب الإحصاء، أول شيء أن أنت تتعرف على الاسم، تجمعه، تدور على دليله أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة من النقاط المهمة جدا، وهي إجابة على سؤال يسأله بعض الناس: الرسول عليه الصلاة والسلام ليه ما بينش 99 اسم في نص صحيح صريح بحيث يريح الأمة الإسلامية والناس تجتمع على النص النبوي؟ لأن هم اللي أخطأوا في, في, في أسماء الله، سبب الخطأ أنهم اعتقدوا أن الأسماء المسرودة التي تكتب في المساجد والتي ذكرها الإمام الترمذي مدرجة في حديث الوليد بن مسلم اللي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أنها من المرفوع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، والأمر ليس كذلك. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه هذه الأسماء ما حدث خلاف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أسماء. فواحد هيقول لك طب وليه الرسول ما ذكرش أسماء؟ طب ما كان يذكرها ويريح. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تعيش مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتتبع الأسماء بأدلتها من خلال يعني متابعة الشخص للقرآن في آياته آية آية وكلمة كلمة في دعوة صريحة إلى المصارعة في الخيرات من خلال التعامل مع كتاب الله عز وجل والالتصاق بقراءته. يعني أنت دائما القراءة في القرآن، فأنت بتقرأ تتدبر المعنى، تبحث عن أسماء الله. فأنت لما تبحث عن أسماء الله في القرآن وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النية نفسها بتأخذ عليها أجر، لأن جمع الأسماء الحسنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء هنا مش فرض واجب، لا، ده أمر مندوب، دعوة إلى اتباع طريق الجنة بحيث ينال الإنسان الجنة بأسباب متعددة. لكن لو ثبت اسم من أسماء الله بنصه في الكتاب والسنة خلاص ما عادش ينفع أن أنت تقول لا ما هوش اسم. ليه؟ لأن خلاص تعرفت عليه. فلما واحد يجتهد في جمع الأسماء ممكن واحد يستطيع بمفرده أن يجمع 50 60 70 80 لغاية ما يوصل لـ 99 اسم حي لا موجودة في القرآن والسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره، فأخبر أن ربنا سبحانه وتعالى له يعني 99 اسما 100 إلا واحد، واللي يصل لإحصائها يدخل الجنة. فإحصاء الأسماء الحسنى محتاج أدلة ومحتاج نص، ودي أول مرتبة من مراتب الإحصاء اللي هو الجمع والتتبع. تاني مرتبة بقى أنك تفهم معنى الاسم ودلالته من خلال وجوده في النص، من خلال المعاني التي دل عليها الاسم. تفهم الاسم، فهمته. بعد كده مرتبة أخرى من الإحصاء أنك تفهم دلالته على أوصاف الله وعلاقته بأوصاف الله عز وجل، لأن توحيد الأسماء والصفات فقه عالي واستيعاب رائع جدا جدا لمن أدرك هذه المعاني. توحيد الأسماء والصفات نعمة، والله ما بعدها نعمة. يعني توحيد العبادة، الإنسان بيسجد بيخضع بينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، لكن العلة من توحيد العبادة وصول الإنسان إلى الإطمئنان بذكر الله بأسمائه وصفاته، إحساسه الإيمان العالي العقيدة القوية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان لما يحس بقى بالإيه؟ بحلاوة الإيمان، ويحس بجمال الطاعة، ويحس بجمال الذكر ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، هذه نعمة ما بعدها نعمة. فالإنسان يفهم دلالة الأسماء على الصفات، ثم بعد ذلك إزاي يثني على الله عز وجل بهذه الأسماء كما أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم وكما أثنى أصحابه على ربهم بمثل هذه الأسماء في كل اسم على حدة. وكذلك آثر الاسم، ودي مرتبة برضو من مرتب الإحصاء، بل هي من مرتبة مراتب الإحصاء، بل هي من أعظم هذه المراتب، إن الشخص يتأثر في سلوكه بهذا الاسم ويوحد الله عز وجل من خلال أفعاله التي تدل على تعظيم الله عز وجل في هذا الاسم المعين. هذه اسمها مراتب الإحصاء، وإحنا بنحاول بقدر المستطاع أن نبين في كل اسم الأسماء مراتب الإحصاء على تفصيل دقيق يشمل بين أو يجمع العمق العلمي اللي دل عليه الاسم مع التوجيه السلوكي الذي نستفيد منه. وهذا مبتغانا في فهم أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. فاسم الله القهار صيغة مبالغة على وزن فعال، من اسم الفاعل القاهر، قهر فهو قاهر، اسم الفاعل القاهر. طيب وأنا لما أبالغ في اسم الفاعل وفي الوصف هقول قاهر فهو قهار، فالقهار من ناحية اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل القاهر. طب واحد يقول طيب مش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى القاهر؟ نعم. طب إيه الفرق بقى بين القاهر وبين القهار؟ وبعض الناس لما بيشرحهم بيجمعوا بين الاسمين ويتكلموا على إن فيه ما فيش فرق بين القاهر والقهار غير صيغة المبالغة. نقول لهم لا، فرق كبير بين القاهر والقهار، بل كل اسم له معناه المستقل. القاهر اللي له علو القهر الكلي المطلق باعتبار النظر إلى جميع الخلق وجميع المخلوقات على تنوع وعلى اختلاف هذه المخلوقات. فالله عز وجل قاهر فوق عباده باعتبار الجمع كلهم، له علو القهر المقترن بعلو الشأن والفوقية. يعني ربنا من فوق العرش ملك، وملك مش زي أي ملك، لا، ملك ما بتغيرش، ملك ما بتأثرش، يعني هو ملك أزلا وأبدا، أولا وآخرا هو ملك على الدوام، ما زال بصفاته أولا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. فالله عز وجل قاهر فوق عباده، ملك فوق عرشه، القاهر الكل له، لأن حال المخلوق على العكس، وده معنى القهر المتعلق بالربوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه قاهر فوق عباده بالكلية. أما المخلوق فليس في هذا الوصف، لأن ممكن يكون ملك وموصوف بالقهر بس قهره لا يدوم، لأن لو إن الكل اجتمع عليه لا يستطيع قهره. يعني التغيير اللي حصل في الدول العربية حصل بسبب اجتماع الكل على خلع الحاكم وعلى قهره وعلى إزالته وإزلاله، وده اللي حصل، إن الكل لو اجتمع على إزالة الملك أزالوه، الكل لو اجتمع على إزالة حاكم غيروه وبدلوه. دي طبيعة البشر مع الملوك الظلمة اللي هم موجودين في هذا أو في هذه الأرض، زي ما بنشوف أمثلة واقعية إن مفيش ولا واحد من هؤلاء الظالمين إلا وجعلهم الله عز وجل عبرة للآخرين. لكن رب العالمين أولا لا يأتي منه ظلم، وهو موصوف بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. افرض بقى حصل الظلم من العباد وحصل العلو والاستكبار من سائر المخلوقات، فهنا هل يتصور إنسان إن لو اجتمع الخلائق على الكفر بالله إن ربنا سبحانه وتعالى سيتغير أو يتبدل أو إنه لن يقهرهم الحق سبحانه وتعالى؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده باعتبار القهر الكلي. ولذلك لو تولى الخلق وأعرضوا عن الحق ولم يؤمنوا بأنبيائه ورسله ولم يؤمنوا خاصة بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال له فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله يعني هو كافيني، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، هو المعبود بحق، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهنا أضاف لنفسه العرش على اعتبار أن العرش مرتبط بالملك وأن هو ملك فوق العرش لا يتغير ولا يتبدل، بل جميع الخلق يتغيرون باعتبار القهر الكلي. ليه؟ لأن هو قادر على قهر الخلائق أجمعين. بل قال: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. فكلمة بالحق معناها أن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، لأن أغلب الظالمين هؤلاء يقهرون وممكن الناس يغيرونهم بسبب ظلمهم، فربنا سبحانه وتعالى يجعل سلطانا للناس عليهم، وهو طبعا في علوه أو قهره اللي هو المخلوق الضعيف ده اللي عمل نفسه طاغوت أو جبروت أو فرعون، هو عبد فقير بذاته، بس أصابه الغرور والطغيان فأصبح طاغوتا. فممكن الخلق يبدلونه، والخلق عندهم حق. ليه؟ لأنه ظالم، فردود الأفعال بتظهر على طول. لكن لما يكون جميع الخلائق يعني كافرين برب العزة والجلال، غير مؤمنين بالله، يجاهرون الله بالشرك والعصيان والكفر والفسوق والطغيان، والكل أظلم والكل ظلم والكل تجاوز حده، فهل يعني ذلك أن إعراض الخلق عن الخالق يؤثر في الخالق سبحانه وتعالى؟ قال: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده حاجة بسيطة وسهلة، إن ربنا ممكن يبدل الخلائق دي في لحظة وينشئ قوما آخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالله تبارك وتعالى موصوف بالقهر الكلي اللي دل عليه اسمه القهر. طب والقهار؟ القهر الكلي أحيانا زي ما انتم عارفين، مثلا لما يجي ملك من الملوك يتحكم في العباد ويحاول إيذاءهم وقتلهم، فكل شخص يفر من ظلمه ويلتجئ إلى ملك آخر ربما يجد عنده العدل فيطلب حق اللجوء السياسي فينتقل من بلد إلى بلد آخر. فلو ظلم من صاحب هذه البلد اللي لجأ إليها بينتقل إلى بلد أخرى ويظل يتنقل من مكان إلى آخر يطلب العدل، طب افرض حصل العكس والناس جاءت إلى رجل ظالم وخلعت، فهم إما بيسجنوه أو بيعدموه. طب هو لو هرب وراح لدولة تانية وطلب الحماية فممكن يحموه مع ظلمه. طب دلوقتي لو إن الملك اللي حماه أزاله الله عز وجل هيروح لمين؟ هيلجأ لملك تاني. طب الملك التاني ده لو مات هيلجأ لمين؟ الملك التالت. لف على جميع دول العالم، فلو أن الله أهلكهم فإلى من يلجأ وإلى من يرجع وكيف ينجو من عذاب ربه وكيف ينجو من حقوق شعبه؟ هنا تقف وقفة عجيبة شوي في معنى القهر. أي واحد حينازع الحق سبحانه وتعالى يبقى مش حيلاقي حد على الأرض يحميه مهما كان شأنه. ليه؟ أنت دلوقتي بتخرج بخوفك من سلطان أحدهما لتتقوى بالآخر، لكن الملوك جميعا إذا كان فوقهم ملك قاهر قادر على أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فإلى من يخرجون وإلى جوار من يلجؤون. هو ذا المعنى اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. مين اللي حيجير حد من الله عز وجل؟ لما يكون واحد ظالم أو طاغي أو فرعون ويحاول أنه يحتمي بحد بعد ما ينقهر، وقبل أن ينقهر هو هيحتمي بمين؟ هيرجع لمين؟ مين هيجيره من الله عز وجل؟ من يقدر أن ينازع الله عز وجل في عليائه؟ فالله عز وجل قاهر فوق الخلائق أجمعين باعتبار الكل. ولذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وإن الأمور في مرجعيتها إلى رب العزة والجلال، كان يقول، حديث صحيح رواه البخاري من حديث البراء: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. شوفوا بقى، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. يبقى القاهر اللي علو القاهر الكل ده في اسم الله القاهر. طيب نيجي بقى القهار. القهار صيغة مبالغة من كثرة قهره للظالمين. فربنا سبحانه وتعالى قهار. أولا المعنى الكلي في اسمه القاهر، وصف القهر، أن ربنا لابد أن يكون قاهرا للظالمين. ليه؟ لأن ما ينفعش أن يترك ظالم يقول أنا ربكم الأعلى، كده يفسد معنى الربوبية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فإن لم يهلك الظالمين زي ما أهلك فرعون والنمرود وغيرهم من الظالمين، سيفتن الناس ويختل معنى توحيد ربوبية. فكان اسم الله القاهر والقهار متعلقا بربوبية الحق سبحانه وتعالى، ده وجه الربوبية. نحن نقول كل اسم له تعلق بالربوبية أو بالعبودية أو بالتدبير الكوني أو بالتدبير الشرعي أو بإرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. فبإرادة الله الكونية شاء الله عز وجل أن يصبر على الظالم وإن يملي له ابتلاء للخلائق، لكن لا يتركه، لا يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ليه؟ لصحة معاني الربوبية وتوحيد الربوبية. لو تركه الحق سبحانه وتعالى ظالما إلى يوم القيامة سيفتن الناس، يقول لك إيه فين توحيد الربوبية بقى إذا كان الظالم ده ما بيروحش أو ما حدش بيقدر عليه. إذا اسم الله القاهر واسم الله القهار لهما تعلق بتوحيد الربوبية لرب العزة والجلال، إن لابد أن يأتي فيه عبرة وفيه آية. الأمر الثاني إن القهر بيبقى مرتبط بمخالفة توحيد العبادة لله وعدم الخضوع، وده تعلق باسم توحيد العبادة وبتدبير الله الشرعي. إن يترك أوامر الله وتطبيق شرع الله وربنا سبحانه وتعالى لابد أن يعاقبه. فهو ده المنطق السليم اللي دل عليه العقل والنقل ودل عليه الشرع ودل عليه الواقع، إن أي واحد بيحيد عن شرع الله وعن الالتزام لأمر الله فربنا سبحانه وتعالى لابد أن يعاقبه على قدر مخالفته، إما من عدم استقرار الأمر أو من خوفه من الناس ومن شعبه أو من أخذه من قبل العزيز المقتدر سبحانه وتعالى. لابد للحاكم أن يفهم ذلك، ولابد للمحكوم أيضا أن يفهم ذلك. فربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، وهو القهار اللي له القهر. هنا بقى الأولاني في القاهر القهر الكلي، تابوا في القهار القهر الجزئي. وإيه المقصود بالقهر الجزئي؟ القهر المتعلق بكثرة من قهرهم على التعيين في كل فرد في كل جزء وباعتبار نوعية المقهور. يعني ربنا سبحانه وتعالى أهلك قوم نوح وقهرهم، وأهلك وقهر قوم هود وقوم ثمود قهر قوم هود وثمود وقهر فرعون وهامان والنمرود بن كنعان زي رب سبحانه وتعالى قال وأنه أهلك عادا الأولى قهره وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى فقهرهم. وكل واحد من الظالمين في قوم نوح محتاج قهر خاص. والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يبقى كل واحد ظالم من قوم نوح ومن قوم عاد ومن قوم ثمود يحتاج إلى قهر خاص بخلاف القهر الكلي للخلائق أجمعين. فباعتبار القهر الكلي هو قاهر فوق عباده، وباعتبار القهر الجزئي في كل فرد ظالم وفي كل فعل فيه ظلم ربنا سبحانه وتعالى قهار اللي هو كثير القهر، فده بيتعلق بنوعية المفعول. وأيضا قهر قوم لوط وقهر أبا جهل وقهر المشركين وقهر الفرس والصليبيين، والله عز وجل قهار لكل متكبر جبار. وطبعا احنا عارفين الدنيا فيها المتكبرون وما أكثرهم، وفيها المجرمون ولا حصر لهم، وفيها المستضعفون وهم كثيرون. فالمستضعف ده محتاج ان واحد يقف بجواره او يحميه، او اذا لجأ الى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى انتصر له من الظالمين. كل واحد من المستضعفين او من عباد الله الموحدين يفتقر الى معين قاهر، وان كان اسم المعين مش من اسماء الله ولكن ذكرناه على سبيل المعنى اللغوي هذا صح. قلنا طبعا ان الاسماء توقفيه على النص، فواحد يقول لك هل من اسماء الله المعين؟ لا، ليس من اسماء الله المعين، ولا يجوز التسميه بعبد المعين، لان المعين ليس من اسماء الله، وانما من اسماء الله المقيده المستعان اللي تذكر في اسماء الله المقيده. فربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه قهار، ومن أسمائه القهار موصوف بالقهر الكلي والقهر الجزء المتعلق بكل مخلوق على حدة. فهم يفتخرون إلى قهار ملك قادر جبار. فالواحد القهار هو ملجأهم وهو بالمرصاد لكل متكبر جبار. تشعر بذلك وأنت تقرأ قول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طيب النتيجة إيه؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى القاهر باعتبار القاهر الكلي فوق عباده أجمعين، باعتبار عدم خروج أحد من الظالمين من المعاقبة والجزاء سواء في الدنيا أو في الآخرة. أما القهار فإن القهار سبحانه وتعالى هو كثير القهر للظالمين، قهره عظيم أليم يقسم ظهر الجبابرة من أعدائه، يقهرهم بالإماتة والإذلال والخذلان وجعلهم عبرة لغيرهم، وهذا كثير في الأمم السابقة. والله تبارك وتعالى له آيات وعجائب في القدرة لمن ظلم الخلائق، لازم يعمل فيه عبرة. يعني الظلم يا إخوانا لا تحسبون أن الله عز وجل يعني يترك ظالما مهما كان ظلمه حتى لو كان كافر. يعني ظلم أمريكا للعالم الإسلامي هيبان أثره ورد الفعل عليهم، وربنا هيورينا فيهم آيات. وكذا الحال في الظالمين من الشرق أو الغرب، ظلم فرنسا وإنجلترا ودول أوروبا للمسلمين في العالم في كل مكان، ربنا هيورينا فيهم آية إن عاجلا أو آجلا. ونحن على عقيدة سوية وعقيدة قوية في أن ذلك حادث لا محالة. ليه؟ لأن اللي بيتحكم في الكون ويقيم السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه هو الله، الله عز وجل من فوق عرشه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وإنما رب العزة والجلال يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكنه ابتلانا في هذه الدار على معنى الابتلاء. فإن عدنا إلى ربنا وتمسكنا بكتابه وبسنة نبيه واعتصمنا بحبله، فإن الله سينصرنا بعجائب قدرته، بأسباب مشهودة أو بأسباب غيبية. يدرك ذلك الموحدون أصحاب العقيدة النقية، أصحاب العقيدة الصافية، الأتقياء الذين عبدوا الله عز وجل وهم يعلمون وصف ربهم ويوحدون الله في أسمائه وفي أوصافه. فربنا سبحانه وتعالى يعني يقسم ظهر الجبابرة من أعدائه، فيقهرهم بالإماتة والإذلال، ويقهر من نازعه في ألوهيته وعبادته وربوبيته وحاكميته وأسمائه وصفاته. اسم الله القهار اسم عظيم، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل العبرة حتى في أقل الأمور. سبحان الله، يعني لو واحدة من الأخوات أو واحدة من النساء ظلمت في حتة صغيرة، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يجعل العبرة على طول. ظلمت مرات ابنها، هتلاقي على طول في المقابل جوز بنتها يظلم بنتها، ما فيش إشكال في دي. تلاقي هنا ظلمت هنا، ربنا سبحانه وتعالى يرد الظلم هنا. حصل خطأ من هنا وتجاوز، ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك في الولد أو في الحفيد أو في الأسرة. تلاقي العبرة حادثة، إما عاجلة وإما آجلة، لكن ما فيش واحد بيظلم وحيعدي، ما فيش واحد حيسرق ويقول لك خلاص ما حدش كشفني وحيعدي. لا، زي ما هو ظلم لازم حيترد له هذا الظلم. ولذلك احنا بنقول يعني الشخص المسلم دائما يدعو الله عز وجل أن يستر عليه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. يعني انتوا لا تستهينوا مثل هذا الدعاء، إن الواحد يكون دائم الاستغفار. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر اليوم 70 مرة أو 100 مرة في بعض الروايات. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر، الاستغفار ده يعني يجعل الحق سبحانه وتعالى يعني يغفر الذنب ولا يوقع عليك أثر ما فعلت فيك أو في أهلك أو في أحفادك من بعدك. لا، ربنا سبحانه وتعالى بكثرة استغفارك من ذنبك ومن ظلمك الذي حدث، طالما فيه رد للمظالم ربنا سبحانه وتعالى يعفو. والأمور في ترتيب الحق لها حكم ولها دلالة على يعني القدرة المطلقة لله عز وجل وعلى الحكمة المطلقة في تعامله مع خلقه. اسم الله القهار يدل على ذات الله وعلى صفة القهر بدلالة المطابقة. فالاسم بيدل على الذات بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن وعلى الاثنين مع بعض بالمطابقة. لازم نعرف الحكاية دي كويس جدا جدا. فاسم الله القهار، من القهار هو الله، والله هو القهار. فالقهار من؟ تقول هو الله، فده علم على ذات الله، وكل أسماء الله تدل على ذات الله عز وجل. لكن كل اسم يتضمن الدلالة على وصف يختلف عن الآخر. فنقول اسم الله القهار تضمن الدلالة على وصف القهر، وتضمن أيضا الدلالة على ذات الحق سبحانه وتعالى، فينطبق في دلالته على الاثنين معا، على ذات الله وعلى صفة القهر. ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والأحدية والقدرة والصمدية. ده كله لازم لمعنى القهر. ويدل على الغنى والعزة والكبرياء والقوة. فما فيش واحد حيبقى موصوف بأنه قهار للظالمين وهو غير موصوف بالحياة والقيومية أو العلم والأحدية أو القدرة والصمدية أو الغنى والعزة والكبرياء والقوة وغير ذلك من صفات الكمال. لأن اسم الله القهار دل على صفة من صفات الأفعال. ولذلك قال العلامة ابن القيم عن دلالة اللزوم في اسم الله القهار، يعني يلزم في إثبات اسم الله القهار فهمك لما دل عليه من معاني الكمال في الصفات الأخرى، فيقول: وكذلك القهار من أوصافه، من أوصافه ومن أسمائه، ويقصد هذا يعني، وكذلك القهار من أوصافه، أي دل على وصف القهر. وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان، مقهورون بسلطان القهر اللي دل عليه اسم الله القهار. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان، لأن القهر يلزم من وجوده أن يكون حي، فالميت لا يوصف بالقهر، وأن يكون عزيز غالب على أمره، فالذليل مش موصوف بالقهر، وأن يكون قادر وعنده القدرة، فالعاجز لا يسمى قهارا ولا قاهرا ولا موصوفا بالقهر. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. نأتي إلى الدعاء والثناء على الله عز وجل باسم الله القهار. نقولنا طبعا فهم الإنسان لمعنى الاسم وتعلقه بإياك نعبد وإياك نستعين أعظم ما يمكن في قضية الأسماء الحسنى. اسم الله القهار يستعين به كل مقهور وكل مظلوم وكل ذليل أصابه القهر، فيطلب من الله عز وجل بإياك نستعين باسم الله القهار إن ربنا سبحانه وتعالى يقهر كل ظالم ظلمه. فده تعلق الاسم بربوبية الله عز وجل وبصفته المطلقة في القهر. وأيضا اسم الله القهار يجعل الإنسان خاضعا لربه، لا يقدم على ظلم غيره، توحيدا لله عز وجل في اسمه القهار. وده معنى إياك نعبد. يبقى الاسم دلوقتي له تعلق بإياك نعبد، وله تعلق بإياك نستعين، له تعلق بتدبير الله الكوني، فإن ربنا سبحانه وتعالى ما بنى الحياة على الظلم، وإنما بنى الحياة على العدل والميزان، كما قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. وده من تدبير الله الكوني إن الظلم لا يستمر، ولو على ظالم يبقى نهايته قربت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل في العالم إلا عابدا لمعبود. جميع ما سوى الله من المخلوقات هؤلاء خاضعون لرب العزة والجلال، إما بالاضطرار وإما بالاختيار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فما فيش واحد هيقول لك مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى سيترك ظالما أبدا الآبدين. ولذلك قال: الحمد لله رب العالمين. فهو ربهم وما سواه خاضع له، فجميع المخلوقات في هذا العالم خاضع لله رب العالمين. فالحمد لله أنه المعبود بحق، وأن ما سواه عبد من عباد الله، فقير بذاته إلى الله، والله عز وجل هو الغني الحميد. فالثناء على الله عز وجل يكون بفهم معاني هذا الاسم ودعاء الله عز وجل به. فالواحد لما يصيب ألم أدى الدعاء باسم الله القهار الاسم المطلق. في حديث عائشة: إذا تدور من الليل وأحس بالألم وأحس بالقهر، لأن الألم ده في حد ذاته قهر. أنا من واحد مثلا يحس بمغص وتعب ومش قادر إن هو، فما فيش غير أن يدعو، فيدعو الله عز وجل، خصوصا لما تنقطع بالأسباب. هو في الليل ليه؟ لأن في الليل طبعا أنتوا عارفين لو واحد أصيب بتعب في الليل، فعشان يروح مستشفى ولا يلحق أو حد ولا كده، يعني أثناء الألم موش قادر. فالرسول علمنا أن ندعو بهذا الدعاء، وهو دعاء كما قلت مجرب، ودعاء نبوي حق جاءنا من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: لا إله إلا الله. لما يصيب الألم والوجع يجيله أو مغص أو شمس القبيل من الليل، يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فالدعاء واضح هنا باسم الله القهار. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. استفهام تقريري في قول يوسف عليه السلام يدل على دعاء المسألة والثناء على الله عز وجل بأنه القهار، لأن يوسف عليه السلام ظلم ودخل السجن ظلما فاستعان بالله القهار، فدعا الله دعاء مسألة ودعا الله عز وجل سلوكا وواقعا بدعاء العبادة. أراد يوسف عليه السلام دعاء الله وحده لا شريك له، وعبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها يعني قوم فرعون. فهل دعاء الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه خير، أم دعاء من يعبدون من الآلهة الباطلة ويسمونها من تلقاء أنفسهم، كل واحد يعمل له إله ويسميه على مزاجه، والتي تلقوها خلفا عن سلف من الوثنيين اللي كانوا موجودين في مصر؟ فأراد أن يبين إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدعى وهو الذي يقصد، وأن الله هو الذي خلقهم، وإن كل واحد لابد أن يرجع إلى الله الواحد القهار. فهذا من دعاء الثناء والمسألة. نأتي إلى دعاء العبادة. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى القهار، والقهار دل على وصف القهر، والقهر كتير، فكيف يتحقق المسلم من تأثره بهذا الاسم، اسم الله القهار؟ يجي بقى من خلال هو مقاومة المسلم في توحيد العبادة لله عز وجل وقهره لكل شيء يصرفه عن عبادة الله وحده. فهنا دلوقتي المسلم يقهر النفس بالاستغفار والتوبة، ويقهر وسواس الشيطان بالاستعاذة، ويقهر الشبهة والجهل باليقين ونور العلم، ويقهر كل ظالم جبار بالاستعانة والاستعاذة بالله الواحد القهار. هكذا يفعل المسلم توحيدا لله عز وجل في اسم القهار. فلا يستهين أحد بالاستغفار ولا بالاستعاذة بالله من الشيطان، لأن في ناس كتير يقولوا إحنا بنستعيذ بالله من الشيطان بس الشيطان ما بيروحش، وعملنا حتى يسموه وسواس قهري. لا، أنت سبت الشيطان قهرك بكثرة وسواسه وأنت الغلطان، إنما لو استعذت بالله الواحد القهار وقهرت الشيطان من خلال معنى الاستعاذة أنت اللي هتقهره. قهرته باستعانة بالله عز وجل في قهره، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ القرآن بدأ بسم الله، وأن الله عز وجل استخلفنا واسترعانا، وأن عدونا يحقد علينا اللي هو الشيطان. وفي آخر سورة من سور القرآن قال رب العزة والجلال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالإنسان لو استعاذ بربه في قهر كل شيطان من الجن أو من الإنس لظل موحدا لله عز وجل في اسمه القهار. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وأهلهتك. ففرعون بيقول قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هو بيقول إنا فوقهم قاهرون. شوفوا بقى في المقابل ربنا بيقول وهو القاهر فوق إيه؟ فوق عباده. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للموحدين، العاقبة لمن التزم بعبودية الله عز وجل وتوحيده. فالله عز وجل من فوق عرشه قاهر فوق عباده، قهار لكل ظالم جبار. وأيضا من دعاء العبادة اللي هو السلوك اللي بيظهر في صورة الأقوال والأفعال بالنسبة للمسلم التي يوحد الله عز وجل فيها في اسم القهار، أن يلين المسلم للفقراء والمستضعفين، ويحنو على اليتامى والمساكين، ويعفو عند المقدرة عن المسيئين. قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فقهرك ليتيم أو لإنسان ضعيف أو مسكين بحيث تعامله بقسوة ولا تعامله باللين، لا يدل على توحيدك لله في اسمه القهار، بل الله عز وجل كما أعطاك الطعام والثمار ومن عليك بالرزق والطعام والشراب وأعطاك وسودك وتركك ترأس وتربع، يبقى عامل الآخرين بمثل ما يحبون أن يعاملوك وبمثل ما تحب أن يعاملك الحق سبحانه وتعالى به من نعمه ومن يعني محبته. وروى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني أو قال صحيح لغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فالاستغناء بالله عز وجل من أهم ما يكون في حياة الإنسان، والله عز وجل خزائنه لا تنفد. ولما تجمع بقى كل معاني الأسماء الحسنى في قوته وفي رزقه وفي قدرته وفي عطائه وفي مدده وفي قهره وغير ذلك من صفات رب العزة والجلال، تعلم أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأن المسلم في عطائه مهما أعطى لله عز وجل فإن الله سيخلف عليه، وإن الله عز وجل سيحفظه، وما فيش عبد يعني يعفو عن مظلمة هي له وقع فيها إلا ورب العزة والجلال منحه وأعطاه وسوده ورفعه على من سواه. أحبتي في الله، أوشكنا على الانتهاء من هذه الحلقة في شرح اسم الله القهار، لعلنا وضحنا فيه المقال ووضحنا فيه ما ينبغي على المسلم أن يفعله من دعائه ومن الاستعانة بالله عز وجل بهذا الاسم وكيف يوحد الله عز وجل فيه. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، والملك المالك لا شريك.
الله.
وأخيرا موسوعة أسماء الله الحسنى في ثوبها الأخير، الدراسة الشهيرة التي كشفت حقيقة الأسماء المشهورة وتصويب ما فيها من أخطاء علمية، فيها إعجاز نبوي يحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود 99 اسم في الكتاب والسنة، وبها رد على جميع الشبهات التي أثيرت منذ ظهور الدراسة، الدراسة التي ترجمت منها الأسماء إلى جميع لغات العالم، الدراسة التي توزع نتائجها على حجاج بيت الله الحرام في تفسير العشر الأخير، الدراسة التي لا يتجاوزها مفتي أو باحث أو داعية أو مسلم يرغب في معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، الدراسة المثيرة الشهيرة التي نبهت المسلمين على ضرورة أن يؤخذ الدين بالدليل والعبادة وليس المشهور في العادة.